خطر عليها فإنه لا يجوز منعها وإن كان بيته خير لها. نعم.
حدثنا ابن مميد حدث قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن.
نعم هذا ظاهر الأمر الوجوب لكن مقيد إذا لم يوجد معنى والنهي السابق لا تمنع من الله نهي التحريم وظاهر التحريم يحرم منعها يجب الإذن لها إلا إذا وجد ما يمنع كما سيأتي الحديث يضم بعضها إلى بعض.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فجبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن
زجرة أو انحار يتخذها دغلا يعني حيلة والفساد والشر. لكن جبره عبد الله لأنه عارض السنة وواجبا على المسلم أن يسمع ويطيع لأمر الله وأمر رسوله. ثم يقول سمع وطاعة لكن إذا وجد ما يدعو صار هذا ما يدعو إلى منعها من إذا وجد أسباب تدعو منعها ولا من أجل أسباب فلا لا من أجل أنها سنة. ثلاثة في البيت خير الناس في مكة وفي غيرها. الرسول قال هذا في مسجد في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من هذه الصلاة أو صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة النار في بيتي إلا المقصولة يعني أفضل من صلاة في المسجد النبوي. معروف أن صلاة المسجد النبوي بألف صلاة وكذلك كذا الصلاة هذا عام. نعم النوافل في البيت أفضل وصلاة المرأة أفضل في البيت أفضل. نعم
قال
في تعزير وتعزير تعزير الوالد لولده ولو كان كبيرا عزره هذا تعزير له تعزير له. لا هذا في قصة الأخرى في نعم حذيفة لما روى له الحديث النبي نهى عن الحذف فقال أخبرك أن أطلناها عن الحذف المتخذف لا أكلمك أبدا. نعم هذا من جهة هذا يعني حذفه يعني عرض السنة. نعم
حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا يوسف بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا.
نعم هذا واقد هنا في القصة الأولى أنه بلال يحتمل أنها قضية كان أن حصل لهذا ولهذا لأنه دفع في صدره هذه تأذيب والتعذيب من عرض السنة وتعذيب الوالد ولده ولو كان كبيرا. ومن ذلك أن من هذا من تعذيب الوالد ولده ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه حينما قيل له إن عائشة في حبست النبي صلى الله عليه وسلم والجيش وليس معهم ماء بعض الغزوات. فجاء أبو بكر إلى عائشة فجاء على يطعن في خنصرتها وحبست رسول الناس ورسول الله نائم على فخذها ولا يمنعني أن أتحرك إلا ما كان رسول الله يطلب مني. فكان يطعن في خنصرتها. هذا باب التأديب. نعم التأديب الوالد ولده والولد اسمه الذكر ولو كان صغيرا. نعم شرا وفسادا وليمة. نعم
حدثنا هارون بن عبد الله
نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ
أنا ما يصرف العربية وجه نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. حدثنا هارون بن سعيد
إن شرم عليك.
حدثنا هارون بن سعيد
اتصال في الضمير. نعم استأذن لكم استأذنوكم نعم استأذنوكم حاملها معاملة جمع الذكور فعملت معاملة جمع الذكور لأنهن ذهب يصلينا مع الرجال استأذنكم هذا هو الأصل. نعم.
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مقرمة عن أبيه عن مسلم سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن أشد عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنه قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا.
نعم هذا يقيد الحديث السابقة يعني إذا مس الطيب فلا تمنع إذا تطيبت تمنع لا تمنع إذا لم يجد المحلول إذا لم تتطيب ولم تتبرج ولم يكن هناك ريبة ولا يخشى عليها من شيء فإنها لا تمنع. أما إذا تطيبت وتفرجت تمنع الحديث يضم بعضها إلى بعض لأن تفتن حتى لا تفتن ولا تفتن فلا يفتن ولا يفتن. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد ما على العشاء الآخرة.
قال نهي والنهي الصحيح في تحريم شهود المرأة إذا أصابت بخورا تحريمها شهود مع العشاء. هناك أمر بعدم منعها وهنا تحريم شهودها العشاء إذا أصابت بخورا والنصوص لا مضافه تدل على هذه الحركه طيبه متبخره فليس لها ان تذهب الى المسجد، واذا اراد ان تذهب ثم نعم. نعم. يعني في الغالب غالبا المراه تشهد الاشياء وغالبا تصر بها والا حكم عقل. وكان كثيرا ما تشهد النساء على الاشياء الاخره في زمانه صلى الله عليه وسلم والحكم عقل في ذلك الصلوات. نعم.
نعم. وما اعتراض ابن عبد الله رضي الله عنه ان من خروجهن ليلا انه قال ان يخرجن ليلا في الحديث الاخر
ليلا او غير تخذنه دغلا يعني يقول اخشى عليهن الفساد والشر والريبه. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب
لكن هو ما ذكر الان هو ما ذكر هناك سبب يعني بس يخشى وما ذكر ان هناك مانع انه وصادم السنه وعارضها. اما لو قال ان اذا فعلت ما يجب منع ما منعها اذا تبرجت او كذا لكن فيتخذ له دغلا يعني ذكر شيء عام شيء عام ما حصل. نعم.
لو هذه المرأة أدعي لها في فرائض لكن ما يأثن نواف راويح في أنواخر الليل أو الأمر عام يعني
من الفرائض والنواف والله. نعم والله عام لأن المسجد الثقة في الجماعة لها النافذة التي تقام لها جماعة حكم 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 الفرائض صلاة الكسوف كذلك ليس هناك إلا قيام رمضان صلاة الكسوف صلاة العيد هذه صلاة الاستسقاء. نعم. إذا لم هناك محذور فلا يمنع إذا وجد ما يمنعها خطر عليها يمنعها. نعم.
وهي قوله لا تمس لا قوله فلا تشهد معنى العشاء الآخرة العشاء المعروف
وعلى في دليل على جواز تسمية العشاء الآخرة تسميتها الآخرة دل على أنه يجوز تسمية المغرب العشاء العشاء الأولى وهو العشاءين فلو قال في البخاري أنها تسمى العشاء المغرب تسمى العشاء قليلا وحين تقال يقال لها العشاء الأولى وحين العشاء الآخرة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. حدثنا محمد
الشاب مع عائشة رضي الله عنها وإلى الرسول عن المشرع وهو إنما يشرع عن وحي من الله فله من الطالح إنه إلا وحي يوحى إنه إلا وحي يوحى والله تعالى يعلم ما سيكون في آخر الزمان تشريعا إلى يوم القيامة. فإذا لم يوجد محذور فلا تمنع المرأة مضمرة في أول الزمان وفي آخر الزمان وإذا وجد ما محذور منعت تطيبت تبخرت تبرجت أو أظهرت مساكنها أو كان عليه خطر فلا بأس أما إذا لم يوجد فلا تمنع. نعم.
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمرو الناقد جميعا عن هشيم قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجار بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجار بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن، ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلا. يقول بين الجهر والمخافة.
نعم. القراءة ولا تجهر بصلاتك عن القراءة ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. لا تجهر جهرا حتى يسمعهم المشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، ولا تخافت بها فتكون بسرعة سرعة فلا يسمع أصحابه، بل يكون بين ذلك بين الجهر وبين الإخفاء. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال
أخبرنا التوجيهة الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سب المشركين القرآن.
نعم.
ما في محور شيء
إلا، ولذلك الله تعالى نهى نبيه أن يذهب حتى لا يقع المحور، حتى لا يقع السب. كان الذي يظن إذا قرأ رفع صوته يعني يشركون وسبوا القرآن، سبوا من أنزله وسبوا من جاء به. فالله تعالى نهى أن يقع صوته حتى لا يقع المحذور.
لقد يا شيخ سب المشركين يعني ما له قيمة، يعني سبوا احنا ليسوا مؤمنين ولا مسلمين
ولا لكن هذا يشق على المسلمين، ما يجوز الإنسان ما يسمع السب. الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فلا يسبوا الله عنهم ولا يدعون. لا تسبب، لا تكن سببا في سب المشركين لله. إذا كان هناك عمل إلا عمل في سب المشركين الله توقف، لا تفعل. ولهذا قال الله لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، لا تسب معبودهم حتى لا يسبوا الله، إذا سبت معبودهم سبوا الله توقف. في هذا الجناب الله سبحانه.
نعم. الله يعني يصح استدلال هذا الحديث على القاعدة من درء المفاسد.
نعم. درء المفاسد نعم مقدم على جنب المصالح، لكن هنا في ممكن الجواب لا وصلحني كما قال الله لا تجر بصلاتك ولا تخاف بها، فيجمع بين الأمرين، فلا يجهر حتى لا يسب المشركون الله، ولا تخافت فلا يسمع الصحابة، بل يكون بين ذلك يجمع بين الأمرين. نعم. هنا القراءة ومنه قال قرآن الفجر، إن قرآن الفجر هنا وصلاة الفجر ثم قرآن صلاة ثم قرآن وقرآن ثم صلاة، لا طلب فيها القراءة ولا تجر بصلاتك عن فتحة وغيرها. نعم هذا من أصبعها. نعم. لكن مش هذا باب العموم، ولكن بصلاتك المراد عموم وغير الفاتحة تبع له، وإلا يعني الاسم هو خاص بالفاتحة تسبيحا في الصلاة، أما كل قراءة ثم صلاة لا من أصبعها. لكن هنا من باب العموم التبع، يعني ما زاد على الفاتحة تبع له. نعم.
إذا قرأ الإمام الجزري السفر يفتح عليه هذه الآية.
سفر كيف يفتح عليه؟
إذا قرأ الجهرية أثر الجهرية ما جهر القراءة
الحافية. الصواب عند العلماء والإخفاف والجهر من مستحبات الصلاة. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت أنزل هذا في الدعاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد،
يعني في الجهر والدعاء، هذا يعني أحد القولين، القول الأول أرجح أنها في الصلاة. نعم. أنه نزل في الصلاة هذا الصواب قول الأول. نعم.
الساعة
سنة في الجهر في الصلاة الجهرية مستحب إذا زال محظورة يرفع صوته. نعم
قال احنا نجلس في الصلاة أو في الدعوة في قراءة
الصلاة وكان في الصلاة.
حدثنا
قتيبة له دين آخر ادعوا ربكم تضرعا وخفيه ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب الدعاء الإصرار أفضل هذا أقرب إلى الإخلاص وكذلك القراءة أيضا الإصرار والقراءة أفضل إلا إذا ترتب عليها مصلحة لكن هنا الإمام مأمور بالجهر حتى يسمع مرحلة لكن إذا كان الإنسان يقرأ وحده فالأفضل الإصرار إلا إذا ترتب عليه مصلحة المسر بالقراءة كالمسر بالصدقة إلا إذا ترتب عليه مصلحة يكون أنشط له أكون يسمع من خلفه. نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة ووكيع حاهم قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق إبراهيم كلهم عن جرير قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشبتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه لتعجل به أخذه إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فنقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال أنزلناه فاستمع له إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
نعم هذا وعد من الله بأن يثبته في صدره عليه الصلاة والسلام كان في الأول يحرك لسانه إذا قرأ جبريل يحرك عليه الصلاة والسلام حتى يحفظه حتى لا يضيع فوعده الله بأن يثبته في صدره.
حدثنا قتيبة بن سعيد
كمل فوعد نعم ينظر ما هو الأصلح ما هو الأنفع صلاة الليل مشروع فيها الجهر فإن كان لم يكن عنده نائم يوقظه وهو يعني أنفع له تواطئ القلب واللسان وأبعد لها عن عصف إيش.
الرحمن الرحيم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاند من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه فقال لابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. حدثنا شيبان بن فروق
وهذا تحريك اللسان كل واحد من رأس الحرك شفتيه هذه معروف في الحديث اتفقون عليها الرواة يتفق الرواية على تحريك الشفتين أو على وضع اليد أو رفع اليد. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو كهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عابر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله
أن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شدت حرسة السماء ورسلت الشهب على الشياطين ولهذا قال الله تعالى وأن لمس السماء من الجن وأن لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وكانوا في الأول قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسرقون كثيرا فلما بعث النبي شد الحراسة ورسلت الشهب على الشياطين. نعم. ما هو الله في الأيام في الأول حتى لا اختلط الأخي ما أعرف شيء لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعرف شيء في هذا
الله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود
كان في الجاهلية قبل الجاهلية كثر الكهنة والسحرة وكانوا يسترقون السر الشياطين كثيرا ويلقون الكحال كثيرا فلما بعثنا شدة الحراسة وقل حصول الشياطين على شيء خبر السماء. نعم. ها نخفف بعد ما دون في ذاك خاش هذا السورة. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل قال فبثنا بشر ليلة بات بها قوم.
سطير يعني طارق من الشياطين والقيل يعني قتل خفية خافوا عليه على السفناء فقدوه ولم يجدوه. نعم.
فقلنا السطير أو القيل قال فبثنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جائم من قبل شراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجد فبثنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا
أتاني داعي الجن
فقال أتاني داعي الجن
ما تقصر إلا النص، هذا النص المقصور المنقوص تظهر عليه فتحة من مرفوعة ثاني داعي.
فقال أتاني داعي الجن،
لكن في النص رأيت داعي الجن، في النص لا بأس تظهر فتحة، لكن الرسم ما تظهر أتاني داعي الجن. نعم.
فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على كل دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وحدثني
الحديث الأول حديث عباس فيه أن ما علم بالجن، حديث علقمة فيه أنه علم بهم وأنه أتوا قرأ عليهم القرآن، فهما قصتان، القصة الأولى قديمة والقصة الثانية متأخرة. قصة التي حصلت مع ابن مسعود فيه أنه أتاه يا الجن وعلم بهم، وأما القصة الأولى في مكة كان جاءوا الجن واستمعوا له ثم انفرده وهو لم يعلم بهم عليه الصلاة والسلام، وهم قصة ثانية أتوه وعلم ما أتوه ودعوا وقرأ عليهم القرآن وسألوا الزاد، وهي تحريم الاستجمار في العظم والروح. والحكمة في هذا كما في هذا الحديث أن اللحم أن العظم يكون يعود إليه اللحم يكون زاد للجن لإخوانه من الجن، والبعرة تكون عارف للجواب. وجاء في حديث آخر هذا الحكم أخرى قال إنهما لا يطهران، قال أتيته بعون الله فقال إنهما لا يطهران، فهما لا يطهران وهما زادوا إخوانه من الجن، وهذا العون الذي يسأل الله عليه. نعم، كان يكون المسلم من الجن. نعم. قبل النبوة لكن شددت بعد النبوة، زيد في الحراسة، شددت في الحراسة إلا كان موجودة، لكنها كانوا يسرقون السمع كثيرا، فلا نبعث أنه يشدد الحراسة فلا لا يسمعون إلا قليل والشهود لحق. نعم.
وحدثني أبي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود أن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانهم، قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي،
يعني من جزيرة العرب. نعم.
وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانهم، ولم يذكر ما بعده. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت أني كنت معه. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن
ودع عبد الله أن يكون مصاحب النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل له من خير، صحبة الأخيار فيها خير عظيم، والنبي هو أفضل الناس، وودع أن يكون مصاحب له. نعم.
حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال سألت أبي قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة،
يعني عرفت بهم شجرة، جعل الله فيها السمير فأعرفت كما جعل في الجبال كنيزا، وإن منها لما يحدث من خشية الله، وكما جعل في الحجر كنيزا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، في الطعام سبح. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وهو بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية
فكان يقرأ في الركعتين الأوليين.
وعن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح.
نعم هذا فيه أنه يقرأ سورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر. أما الأخرين ظاهر الحديث أنه يقتصر على الفاتحة وفيه مشروع التطوير الركعه الاولى والعصر الثاني. سالت في حديث ابي سعيد انه ربما قرا في الركعتين الاخرين من الظهر في يد الفاتحه. نعم
حدثنا ابو بكر.
نعم لا احيانا يعني يسمع ما يصف جمله ولا الكلمه فيعلم انه يقرا. نعم إذا كان في الليل أبدا إذا كان في الليل نعم لا أبدا إذا كان في الليل ولم يكن هناك محذور ولم يكن هناك أحد يؤذيه نعم نعم صلاة الجهر في الليل صلاة الليل كذلك نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.
نعم ظاهر أنه يقتصر على الفاتحة في الظهر والعصر. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن هشيم قال يحيى اخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك.
وهذا يدل على أنه يقرأ أحيانا في الركعتين الأخريين إذا كان قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة 30 آية أو أكثر. وفي الحديث الآخر منها أنهم حذروا قراءته قدر 30 آية وفي الأخريين على النصف من ذلك يعني قدر 15 آية. تقول آية سبع الفاتحة سبع آيات معها سبع آيات فدل على أنه ربما قرأ في الركعتين الأخرين من الظهر زيادة على الفاتحة. نعم
فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وحذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك.
يعني يقتصر على الفاتحة في العصر يقرأ في الأوليين قدر 15 آية وفي الأخريين على النصف من ذلك 7 آيات وهي فاتحة فدل على أن العصر أخف من الظهر أن الفاتحة أخف من العصر أنه لا يقرأ الأخرى كالتعطيل الأخرى غير الفاتحة. وأما الظهر فإنه قد يقرأ أحيانا كما في حديث أبي سعيد مع الفاتحة وقد يقرأ الفاتحة كما في حديث أبي قتادة. نعم
ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل وقال قدر 30 آية. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد من الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية
في كل ركعة
في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية
هذا الدعاء يطيل عليه الصلاة والسلام قدر 15 آية سبع آية الفاتحة وزيادة سبع آية
وفي الأخرين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخرين قدر نصف ذلك
سبع آيات الفاتحة بيدل على أنه يطيل في الظهر عليه والظهر كلي الفجر في الإطالة
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة فقال إني لو صلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم عنها إني لأركض بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق
أحذف أن يخطف كلام يرعى الكوفة يقول عمر فشتامه الكوفة وظلموه وقالوا إنه لا ظلموه حتى قالوا لا يحسن الصلاة والصحابي الجليل من السلف الأولين فأرسل فقد عليه فقال إني لا آلو بهم يعني لا أقصر رسول الله صلاة رسول الله لا أحرم من شيء إني أركض في الأوليين وأحرم في الأخرين يعني في الأوليين ركعتين الأوليين يعني أطيلهم في دليل على أن ركعتين الأخرين السنة أن تكون أخف من ركعتين الأوليين نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال عمر لسعد قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين
الكوفة من قديم كان مشغباتهم عهد عمر رضي الله عنه
وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك
يا قال في الله يا أبا إسحاق هو كنيته وفي أنه الشكوه أرسل رجلا إلى الكوفة إذا مر على قال 30 مسجد أو 100 مسجد كلهم يشتكون حتى قام الشيخ الرجل الذي ظلم سعد قال انه لا يعرف السويه ولا كذا ولا يحسن الصلاه فدعا عليه سعد واصابت بدعوات الثلاث فان الله يعرضه للفتن قبلت دعوه سعد فتعرض هذا الرجل للفتن سقط حاجبه من الكبر فكان يرفع حاجبه عن يرفع جفنه ويغامز الفتيات النساء البنات فإذا قيل له في ذلك قال شيخ مفتون أصابت دعوة سعد فأحرر قوة الله عقوبة عادلة إنه ظلمه ودعا قال الله ما إني أدعو عليه وظلم في ثلاث دعوات ولا يخشف السرية ولا سبع قال إني سأدعو عليه في ثلاث دعوات مقابلة وظلمت الثلاث فدعا عليه بأنه من دعواته قال الله اللهم أكثر أولاده وقلل ماله وعرضه للفتن يقلل ماله أكثر أولاده حتى يسعونه يأكلونه يأكلون جسده من كثرتهم ولا يحفظهم فطع عليه ما عنده نفطة ولا شيء فيأتي هؤلاء يعذبونه عذاب هؤلاء العذاب يطلبون نفطة ويجروا كذا وهذا يعطني كذا وهذا ما عنده شيء فقير وأولاده كثيرون يعذبونه والثالثة أنه دعا عليه بأن يعرض للفتن فسقط حاجبه من الكبر وكان يرفع بيديه الحاجبه حتى ينظر الى النساء البنات ويغامزهن بالله انها فتنه ان شاء الله السلامه دعوة المظلوم.
نعم
استجاب. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة رضي الله عنه بمعنى حديثهم وزاد فقال تعلمني الأعراب بالصلاة. حدثنا داود بن رشي
بلغ أنا تعذرني وأنا أنا يعني من السابق الأولي وأنا السابق السابع وكذا تعذرون الأعراب تعذبوني على عرض الصلاة تعلمون الصلاة أنتم أهل الكوفة. نعم.
حدثنا داود بن بشير قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكسور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذاك من خير فأعادها علي.
يعني ما تستطيع يشق عليك يعني. نعم تعلم السنة ولا تطبقها يكون ضرر عليك. نعم.
فقال ما لك في ذاك من خير فأعادها عليه ثلاثا فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى.
اللهم صل وسلم. نعم.
وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حاء قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حاون قال وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسيب العابدي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلف عليه أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سألة ثم فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص. حدثني زهير بن حرب الحمد لله رب العالمين
محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فهذا الحديث فيه بيان ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في أنه قرأ سورة المؤمنين في صلاة الفجر قسمها بين الركعتين وكان هذا في مكة عام الفتح عليه الصلاة والسلام. قوله عمرو بن العاص هذا خطأ ليس هو عمرو بن العاص وإنما هو عمرو آخر كما ذكر أنه يرحمه الله أن الفصال فقال أنه خطأ. نعم عبد الله بن عيسى ليس عبد الله بن عمرو ليس عبد الله بن عمرو بن العاص إنما هو آخر. نعم ليس هو الصحابي. نعم نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وفيع حاء وحدثني أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن بش عن مسعر قال حدثني وليد بن سريع عن عمرو بن
سريع. نعم.
قال حدثني وليد بن سريع عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس.
يعني سورة التكوير. وهذا في بعض الأحيان في أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بعض الأحيان في الفجر بأنصاب مفصل سورة التكوير وفيها والليل إذا عسعس يشهد سكورا. نعم. لكن في الغالب يقرأ من الصغر في نبي الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما عليك الإنسان إذا ما استطاع القراءة يركع مباشرة كسعدة أو غيرها.
نعم. إذا حدث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حدث صلاة السعدة في حالة لما جاء ذكر موسى وهارون صلاة السعدة في الفرحة كله الأحد حدث عليه اختصر. نعم. لأن ما زاد على الفاتحة سنة. نعم.
حدثني أبو كامل الجحدري بن فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال.
كان مرفوعا معناها. قطبة جعل أرددها كان هو فهم معناها. نعم.
حدثنا
نعم
يقرأ في الإمام في الشيخ المأموم بالقراءة.
لا المأموم لا يقرأ إلا فاتحة. صحيح فاتحة مستثناء وجمهور يرون أنه يقرأ حتى الفاتحة صورة الجهادية. نعم.
ترديد قطبة.
فجعلت
أرددها ولا أدري ما قال.
وأحب أن هذا الاجتهاد أنه كان هو رددها في نفسه اشكال عليه الشاف اشكال عليها لهو فجعلت كذا
ما فجعلت رددها ولا أدري ما قال.
أتكلم عليها نووي حاشية واحد أن هذا إجهاد منه أو أنه غلب ما في نفسه من كونه يريد فهم معناه وجعله يرددها من دون انتباه. أحيانا الإنسان إذا صار في نفسه شيء فانتبه ونسي فانتبه وجعله يرددها أحسن هذا أو أن هذا اجتهاد منه وجعله يرددها لأن في نفسه ونسي أن هذا المأموم لا يقرأ أحسن هذا الله أعلم. أو أن هذا اجتهاد منه المأموم يرسل الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد أجمعوا أن هذه الآية نازلة في الصلاة وفي الحديث رواه مسلم وإذا قرأ يعني وإذا قرأ فأنصتوا لكن الفاتحة مستثناة من ذلك على الصحيح. وقال الجمهور أنها حتى الفاتحة قراءة المأموم قراءة الإمام قراءة للمأموم استدلوا بالأدلة منها أن قول الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما كان موسى يدعو وهارون يؤمن فجعل الدعوه لهما جميعا جعل المؤمن مثل الداعي اجتمع. نعم. فقالوا ان قراءه الامام كافيه عن قراءه الامام حتى الفاتحه. نعم.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شريك وابن عيينه حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد. ربما قال قاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا.
نعم، ظاهر أنه يقسمها بين الركعتين. كان صلاته بعد تخفيفا يحتمل صلاته يعني بعد الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويحتمل كان صلاته الفجر يعني بعد ذلك كان تخفيفا، ولكن الأقرب الأول لأنه عليه الصلاة والسلام صمت على قراءة طوال من 60 إلى 100 عليه الصلاة والسلام إلى وفاته. قرأ في حجة الوداع قبل الفاتح بشهرين وكذا في سورة الطور في اليوم 14 صلى بالناس بحيث طاف الوداع في آخر الليل في 14 من شهر الحجة يوم الأربعاء، ثم ذكر الرجف وصلى بالناس وقرأ سورة الطور وطافة المسلمة من وراء الناس ويشاكي.
نعم،
وهذا دل على انه يقرا بالطبع الغالب من 60 الى 100 يعني من في الركعه 30 او 50 ايه. نعم، في 30 الى 50 ايه. نعم.
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن رافع واللفظ له واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن سماك قال سالت جابر بن سمره رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفض الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن ونحويا. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك.
يعني هذا بعض الأحيان سبق أنه كان يقرأ في الظهر في سورة الإسلام يمكن في السجدة أو قدر ما يقرأ في ثلاثة آية، ربما قرأ بالليل إذا يغشى، لكن الظهر تلي الفجر في الطول فجر كان يقرأ في الستين المئة والظهر ربما قرأ 30 آية وربما قرأ بها قل من ذلك كما في هذا الحديث الذي لا يخشى بأوسط المفصل. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون
الصبح في أطول صلوات القراءة أطول ما فيها القراءة، ولهذا سماه الله تعالى وقرآن الفجر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا يعني وصلة الفجر، سمى الله صلى الله عليه وسلم القرآن لأن أطول ما فيها القراءة. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا يعني وصلة الفجر، إن صلاة الفجر كان مشهورا في صدر الملائكة. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن الكيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100
وهي صلاة الفجر صلاة الغداة ثم صلاة الغداة من 60 إلى 100 يعني فرشة واحدة 30 إلى 50 آية فرشة واحدة. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن حذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وحدثنا أبو
حديث السابق المصور سمعت يقرأ بالمصرع في المغرب وحديث جبير كان يقرأ بالطور دل على أنه عليه السلام كان يقرأ أحيانا في المغرب بالطوال والصلاه والطور والصربات كما ما كان يجاوب على الصفار كان يقرأ كثيرا بالصفار لكن كان يقرأ أحيانا بالمغرب. قيل أن يجاوب على قراءة القصار في المغرب بسنة مروان الحمار بسنة مروان الحمار الأخير خلف بني ربيع كان يجاوب على قراءة القصار في السنة ولذلك ينبغي الإمام أن يقرأ أحيانا بالطوال ما يجاوب على القصار لكن يقرأ كثيرا بالقصار في المغرب لكن يقرأ أحيانا بالمرسلات والطور قربة الساعة وما أشبهها. نعم هو الله.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا الوهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل من الزهري بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى هو ابن سعيد عن أبي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. عن البراء قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
وهذا فيه دليل على أنه ربما قرأ في العشاء بقصار المفصل وكان في الغالب يقرأ بأوساط المفصل كما سبق في حديث معاذ فقال قرأ بسبع اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وهلكت هذه الغاشية الغالب يقرأ بأوساط المفصل الظهر والعصر والعشاء لكن ربما قرأ بالقصار كما في هذا الحديث قرأ بالتين والزيتون لأن المفصل السنة يقرأ بطوال المفصل في الفجر وفي المغرب بقصاره وفي الظهر والعصر والعشاء بأوسط وطوال المفصل تبدأ من قاف إلى عمة وأوسط من عمة إلى الضحى وقصار من الضحى إلى آخر القرآن. نعم
نعم. حدثني محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان قال لا والله ولا تين قال لا والله ولا آتينا
ولا آتينا رسول الله نعم
فقالوا له أنا فقه يا فلان قال لا والله ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحابنا واضحة نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا قال سفيان وقلت لعمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى وقال عمر نحو هذا
هذا فيه دليل على جواز اقتداء المفترض المتنفل وأنه لا بأس أن يصلي المفترض خلف المتنفل كما فعل معاذ رضي الله عنه فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء صلاة الفريضة ثم يذهب إلى قوم في ناحية من نواحي المدينة فيصلي بهم تلك الصلاة له نافلة وله فريضة وفي دليل عنه لا بأس بإعادة الجماعة وأن الإنسان إذا صلى في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر وجده يصلي ويصلي معهم كله نافلة حتى العصر حتى الفجر استثنى هذا من أوقات النهي إذا صليت الفجر في مسجد ثم جئت إلى مسجد آخر وصلى الفجر صلي معه وليس الإنسان أن يجلس لأن النبي أنكر على مرآه جالسا لما صلى في إحدى لما صلى بالناس في ميناء فرأى رجلين جالسا فقال ما لكما صلي قال يا رسول الله صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيت مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة فإذا صلى الإنسان في مسجد ثم وجد الناس يصلون صلي معهم ولا يجلس لا يجلس الناس يصلون فكله نافلة ولا بأس بإعادة الجماعة ولو في صلاة الفجر أو العصر ولو كان وقت العشاء استثناء من تحية المسجد فهذا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم له فريضة ثم يذهب إلى قومه فيعيد يصلي تلك الصلاة عليه لهم يعني أمهم وأقرأهم فتكون له نافلة وله فريضة هذا في دليل على جواز اقتداء المقترن المتنفل في رد على من أنكر ذلك من الحنابلة وغيرهم لا يرون اقتداء المقترن المتنفل في اختلاف نية الإمام والمأموم يقول النبي إنما جعل المأموم لي فلا تختلفوا عليه لكن هذا يدل على أنه ليس من اختلاف النية ما يرون اختلاف النية إذا صلى الظهر خلفه يصلي العصر فلا بأس أو بالعكس صلى العصر خلف من يصلي الظهر أو صلى فريضة خلف من يصلي العافية أو جاء الإنسان في صلاة التراويح والناس قد صلوا يصلي معهم فريضة صلي ركعتين صلى في التراويح فإذا صلى الإمام أتى بركعتين فلا بأس بهذا وفيه أن معاذ رضي الله عنه كان يطيل أطال كان يطيل رضي الله عنه حفظ القرآن افتتح البقرة يريد يقرأ البقرة كاملة الليل طويل لكن هذا الرجل جاء متعب منهك كل النهار يعمل في مزرعته في بستانه فلما رأى معاذ افتتح البقرة وعرف أنه طول انحرف سلم وانحرف وصلى وحده صلاة وأخرى فقيل له نافق أنت منافق لماذا تترك الجماعة تصلي وحده فقال والله لآتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي منكر النبي على معاذ تطويله فنفت يا معاذ اقرأ البقرة كاملة أفلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والضحى والذي لا يغشى وذكر الله لا تعالى وغاشي العلم من قبل أوساط المغاشي. وهذا الرجل انحرف سلم وانحرف اجتهاد منه إذا ما يحتاج سلم إذا نوى قطعة انقطع إذا نوى قطعة الصلاة انقطعت بدون سلام ما يحتاج سلام لكن هو اجتهاد سلم ثم استأنف الصلاة من جديد إذا نوى قطعة الصلاة إذا أقيمت الصلاة وقت الصلاة تبدو قطعة ويكفي ما يحتاج سلام. بعض الناس يتعلق بقول النبي لمعاذ أتى السلام يا معاذ يستدل بذلك على التخفيف المفرط لا هذا غلط الصلاة لا بد فيها من الإسلام والطمأنينة فيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته تخفيفة في إتمام بعد إتمام الأركان بعض الناس يستدل بها على نقر الصلاة وأنه تنقر الصلاة نقر الغراب فهذا غلط نقر الصلاة منهي عنه حتى سواء الذي يسرق من صلاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته هذا يتم ركوعها ولا سجودها لا لا بد من الطمأنينة والرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال لعاد أفسامه وعاد كان يطمئن ما كان ينقره رسول الله كان يحسب له في تسبيحة الركوع والعشر تسبيحات مع التدبر وسنقرأ في الفجر بستين ألمية هذا تخفيف ما زاد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقل وأن صلاة النبي سيئة تخفيف لأنه لا يتناقض على الإسلام هذا قوله وهذا فعله فعله هو التخفيف ثم معاذ جاد عن ذلك معاذ قرأ يقرأ البقرة جزءان ونصف كيف يحتج بعض الناس قل الذي أفتنا لك يا معاذ كما قال المقيم بعض النقارين من أنفر الصلاة ما يعرفون إلا من إلا يأخذون بعض الأصول فيأخذ أفتنا لك يا معاذ لكن ما يأخذ ما قبلها وما بعدها انظروا شو السبب لماذا قال أفتنا لك يا معاذ قرأ البقرة كاملة لكن أنت تنقر الصلاة في الغراب ولا تمكن الناس من الطمأنينة ولا من التسبيح على الركوع والسجود تقول أو تسجد أفتنا لك يا معاذ تسجد في غير محل نعم نعم إذا صار عليه مشقة أو كان مريض وتعب ولا يستطيع معلوم ينفرد ينوي الإفراد يسمى الصلاة ما يقطع الصلاة ينوي الإفراد يسمى يستمر في صلاته ينوي الإفراد إذا كان مضطر أو أصابه مرض واضطر إلى هذا ينوي الإفراد معلوم نعم هذه إعادة للجماعة هذه إعادة إعادة للصلاة العشاء إعادة الصلاة الصلاة لا بأس تعاد إذا عاد الصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لا بأس صلاة إمام أو مأموم مثل ما صلاة الفجر الآن جئت مسجد يصلي الفجر صلي معه ولا يعتبر وقت نهي لو صلاة الفجر بكل نافلة صليت العصر في نفسي ثم جئتهم صلوا صلي معهم كل كافية نعم
يخرج من الجماعة يكون ندرة قبل الجماعة
لا يكون معلوم جزء منها يكون العذر معلوم من أصحاب الأعذار من أصحاب الأعذار أصحاب الأعذار عذر عن الجماعة المريض والخائف نعم ها؟ لا لا سرور ما لا لا ما
يجوز
خرج يتوضا له اجر له اجر نعم
عدم انحراف النبي صلى الله
عليه وسلم لا ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم اقول ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسكوت عنه نعم
ما إليك السنة في السفر أن يقصر الإنسان قراءة من قرأ في التين وفي سورة في مرة قرأ الزلزلة ما إليك
نعم السفر نعم لا بأس لا بالسفر لكن الطمأنينة لا بد منها لأن يعني السفر في مظنة المشقة نعم
وهل يقال أحسن إليك أن لا بأس أن يقرأ الزلزلة يكررها في ركعتين
نعم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
حتى بالحضر
ولو قال الصحابة نعم، لكن إذا قال على بعض الأحيان ما يبغى يجاوب على هذا. نعم، النبي طرأ في الفجر قرأ الزجر فرفع فيه. ها؟ لا لا حتى بهذا لو قرأ في غير لا لا.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحاب العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه نافق فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أمنت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى.
وهذه من الفضل المفصل كما سبق من عما إلى الضحاها الفضل المفصل في الظهر والعصر والعشاء في المغرب في الظهر والعصر والعشاء والقصار من الضحى إلى آخره يقرأ في المغرب، ولكن كما سبق لا يجاوب على القصار في المغرب يقرأ أحيانا بالطوال كما قال الفطور والصلاة صلاة نعم والفجر الطوال من قاف إلى عامة هذا في الغالب في الستين المئة من ستين آية ركعة واحدة من ثلاثين إلى خمسين آية هذا هو الغالب عن الصوت الشعب. نعم
ثم إذا تعذر بقوله من أنه منافق
معلوم معاذ معلوم مثل ما قال عمر لحاطب بن أبي صالح أنه منافق الخلق جعل يضيع عنقه فإن منافق الخلق الله ورسوله ما قاله من أجل الهوى والتشهد إنما المنهي عنه يقال رجل أخي كافر فقد باع به إذا كان من أجل الدنيا أو من أجل الهوى والتشهد أما لأجل الغضب لله الذي فعل فعله فكن معذور في هذه الحالة. وكما قال معاذ إنك منافق تجادل على المنافقين هذا من أجل لأن معذور من أجل ما ظهر له. نعم نعم يراعيه لكن لا يراعيه في مخالفة السنة بعض الناس يودون بعض الناس يريد ترك الجماعة في المرة يترك الجماعة في المرة نعم يراعى في حدود في حدود السنة يفعل صلاة السنة قبل السنة ولي ما يستطيع هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ومعهم أربعة ومعهم العجلة تقرب الستين من الفجر هذه ما يستطيع هذا نعم فعلها النبي مرة واحدة نعم ولا صالح في حول أحد قرأها مرة الزلزلة أحد الإخوان في وفي السارة خلف السبعة الشيخ بن مردوه بلد حق الله عليه قرأ الزلزلة في الركعتين نعم
صلاة العشاء
في صلاة الفجر نعم ها فعلها مرة نعم لا ما نسد يداوم عليه ما يقال لك فعلها مرة واحدة فعل لحظ لو قرأها وقرأ غيرها لحظ فقرأ وما تيسر لك نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن قيس عن أبي مسعود
نعم
نعم ظاهر وصحيح ما مرة واحدة ما يعود مرة أخرى وما يخالف
الشيخ من يصلي مع الرسول ثم يأتي إلى قوم
يصلي ظاهر أنه مسلم ظاهر أنه داعي مثل هذا لكن الحادثة هذه صحيح. نعم
عن أبي مسعود الأنصاري
رضي الله عنه
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجد فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة.
نعم والمرض الإيجاد مرض الإيجاد هنا إيجاد مع الطمأنينة كما في أن صلاة المكان إيجاد مع إتمام مع إتمام إيجاد مع إتمام بدون إخلال مثل صلاة النبي صلاة النبي هي إيجاد عشر تسبيحات في السجود عشر تسبيحات في الركوع هذا الإيجاد طمأنينة في ما قلت سمع الله للحمدة لكن لو صدق خمسين تسبيحة هذا تطويل صدق خمسين تسبيحة في الركوع خمسين تسبيحة في السجود تطويل هذا زاد عثار النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما في حد فعل النبي فهو إيجاد عشر تسبيحات مع التدبر هذا إيجاد الركوع عشر تسبيحات في السجود سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره كل هذا إيجاد. نعم القراءة في الستين إلى المائة إيجاد في الفجر كل هذا من الإيجاد فعل النبي إيجاد وما زاد عنه فطول. نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ووكيع حاء قال وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن إسماعيل في هذا الإسناد بمثل حديث هشيم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الخزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء.
نعم يعني في هذا أنه لا بد من مراعاة الضعيف والكبير السن وذا الحاجة والمريض هناك إنسان محتاج عنده مريض مثلا في المستشفى عنده حاجة لا بد منها عنده ضيف عنده أمر لا بد منه يراح ما يطول عليه كذلك الكبير السن لا يشق عليه الركوع والسجود يجي يصلي 50 تسبيحة هذا مشق 60 تسبيحة هذا مشق لكن ما دام في حدود فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإيجاد 13 تسبيحات قراءة مثل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقرأ البقرة يقرأ العمران كاملة في الركعة ويقصد من الركعة فيها تطويل لكن يقرأ مثل ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى المفصل في الظهر والعصر والعشاء وانتصار في المغرب واحيانا من الطوال الطوال المفصل هذا كله تخفيف. نعم
حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما قام احدكم للناس نعم
هذه ما زائده يا طالبا في الفائده ما بعد الى زائده اذا ما قام يعني اذا قام الزائده للتحكيم. نعم
إذا ما قام أحدكم للناس فليقصر الصلاة فإن فيهم الكبير وفيهم ضعيفا وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء.
نعم إذا يصلي وحده يطول ما شاء يصلي صلاة الليل طول ما شاء ليس أحد متعلق به طول يقرأ لو قرأ مثل لو قرأ القرآن كله في ركعة كما يروى عن عثمان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن كله في ركعة لو استطاع مثلا يقرأ ثم الأصولين أو جزء لو استطاع الله المستعان لكن الآن قيام الليل قليل الآن المشاغل الآن والسهر الآن كله إلى نصف الليل أو إلى ثلثي الليل كل هذا سهر كان الناس في ذلك الوقت يقومون يتهجدون ونحن الآن ننام في وقت الحاجب يبدأ النوم. وكان السابقون من وقت نوم لا يقومون يتحجبون، ونحن الآن ما ننام إلا متأخر. نعم، لكن ما كان يشترون كان النبي يقول العشاء أو إلى فراشه، لكن الآن كلها المشاغل والجلسات الآن كلها مصير لبعض العشاء. نعم.
وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليفطر فإن في الناس الضعيف والسقيم ولا الحاجة. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن نجح قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. أيضا أنه قال بدل السقيم الكبير. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك قال قلت
حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن عبد العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك. قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا. قال ابنه فجلسني بين يديه ثم وضع كفه بين صدري فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعهما في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك فمن أوم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة فإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء.
نعم، وصل للعرض كان قال في نفسي شيء كان عنده شيء من الوساوس رضي الله عنه. في لفظ آخر أنه قال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي في صلاتي فأمره أن يستعيذ بالله أن يساره ويدخل ويستعيذ بالله من الشيطان فاذهب الله قال فاذهب الله عن ذلك. وفي هذا أنه عليه وضع يديه على صدره ثم قال تحول فوضعها بين كتفيه فاذهب الله عنه ما يجب من الوساوس فقال له أمك أمك كن جماما له وأمر بالتخفيف قال إذا صليت فالناس خفف فإن ذراعك ضعيف والسقيم والحاجة فإذا صلى نفسه القوة المشي والتخفيف كما سبق ارجع الى السنه لا الى شهوه الامام ولا الى شهوه المامومين لا الى رغبه الامام ولا رغبه المامومين انما يرجع الى السنه. التخفيف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو التخفيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدثنا عثمان بن ابي العاص قال آخر ما أهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمنت قوما فأقف بهم الصلاة. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم.
نعم، يوجز ويتم يعني إجازة مع إثناء إجازة مع إثناء لابد من الأمرين. أما إذا كان إذا مع إخلال كان يصيب الطبانية فصلاة باطلة إجاز مع إخلال. وفعله هو الإتمام والإجاز هو فعله عليه الصلاة والسلام 10 تسبيحات في الركوع 10 تسبيحات مع التدبر هذا إجاز. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام.
نعم، في تخفيف في تمام. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء إمام قط وخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال: أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة.
عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس عليه الصلاة والسلام، من رحمته عليه الصلاة والسلام شفقاته، إذا سمع بكاء الصبي قرأ بالسورة، كان يريد يقرأ بالسورة أطول منها فيقرأ بالسورة أقل، وخافة أن يشق على أمه عليه الصلاة والسلام. كان نساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا محمد.
نعم. إذا كان فيه إذا كان يؤذي، لكن هذا شيء عادي، لا بد من ملاحظة، لاحظ لا يلوث المسجد ولا يؤذي ولا. نعم.
وحدثنا محمد بن مهاد الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. وحدثنا حامد بن عمر
بشدة ما تجد في نفسي عليها تأثر. نعم.
وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال حامد: حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء.
وهذا فيه أن صلاة متناسبة في الأركان، الركوع والسجود والرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين كلها متقاربة. ولفظ آخر: ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام طولي، قيام للقراءة والقعود تشهد الأصل، والباقي تكون صلاة متناسبة، لا يكون الركوع طويل والسجود أقل أو السجود طويل والركوع يكون متناسبة. الركوع طول الركوع مثل طول السجود، مثل طول بين السجدتين، مثل طول القيام بعد الركوع، فركوعه ركع مثل سمع الله لمن حمده، ما يخف الركنين، سمع الله لمن حمده قريب من الركوع، ربنا ولك الحمد. والسجود كذلك تكون متناسبة بين السجدتين كذلك، بعض الناس يخفف الركنين لقد سمع الله لمن حمده ركع، إذا رفع ركعة من السجدة ما يطمع يركع، لا يكون مثل السجود، يصلى السجدة مثل السجود في الركوع، والقيام بعد الركوع مثل الركوع مثل السجود، هكذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، وكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء ذات أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمر بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا
سلم على أبو عبيدة. نعم.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.